السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إخوة الإسلام، أهل السنة والجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا السادس إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالح. كانت المجالس الخمسة الماضية مع حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. ونبدأ في مجلسنا السادس هذا إن شاء الله تعالى حديثا آخر هو في باب النية أيضا. وذكر هذا الحديث كحديث ثاني بعد الأول إنما الأعمال بالنيات كالمتمم له. والحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حديث مرة أخرى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها هنا في هذا الباب كامتداد لحديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن جيشا يغزو الكعبة، ولكنه غزو خاص، بمعنى
أن الكعبة غزاها أكثر من جيش على مدى التاريخ، كغزو أبرهة الحبشي، وكغزو القرامطة من غلاة الشيعة للكعبة، وسرقة الحجر الأسود، وضرب الكعبة بالمنجنيق. كل هذا ليس مرادا بهذا الحديث، لكن هذا وقع من حيث التاريخ موجود. إنما الحديث يذكرك بعلامة من علامات الساعة الصغرى، هي آخر شيء في العلامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى، غزو الكعبة. ومن أواخر العلامات الكبرى هدم الكعبة. يبقى في غزو وفي هدم. الغزو يكون مع العلامات الصغرى لكن في آخرها، قبل خروج الدجال الذي هو أول العلامات الكبرى. والهدم لا يكون إلا مع العلامات الكبرى من بعد ما يحج سيدنا عيسى ابن مريم ويعتمر، يحج ويعتمر، أو يحج أو يعتمر، يعني إما بواحدة منهما أو بثنتيهما، كلتيهما حج وعمرة. والكعبة موجودة، لكن بعد هذه العلامة في ظل العلامات الكبرى هيهدم، تهدم الكعبة وتهدم على يد رجل معروف في السنة ذكر باسمه أو بصفته يهدم الكعبة، رجل يدعى ذو السويقتين. وليه قلت باسمه وبصفته؟ لأنه هو هتغلب عليه الصفة، لأنه ذو السويقتين يعني عنده مرض الفرشحة في الرجلين، دقيق الساقين وفيهم فرجحة أو فرشحة. يهدم الكعبة رجل يدعى بالسويقتين، يهدم الكعبة حجرا حجرا. قال عليه الصلاة والسلام: والله لكأني أراه أصيلعا وفيدعا يهدم بمساحيه ومعوئه الكعبة. أصيلع يعني تصغير لصلعة الرأس، وفيدع اللي هي الرجلين اللي هي مفرشحة، ومعاه أدوات الهدم بس ما بتوصلش لحد البلدوزر، يعني زي ما بيعمل كده مثلا الظلمة دلوقتي في هدم المساجد والبيوت، ولا طيران زي اللي بيعملوا برضه الظلمة. سمي مين واترك مين، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الحديث لا يكلمك عن غزو قد مضى ولا عن هدم قد يأتي، عن هدم آتي مع الكبرى، إنما هذا علامة من علامات الساعة الصغرى أو الفاصلة ما بين الصغرى والكبرى، وذلك في زمن مهدي أهل السنة، في زمن مهدي أهل السنة. وهذا كلكم المسألة إن شاء الله بالتفصيل، بس نمشي مع الحديث شيئا فشيئا. يبقى ذكر المؤلف هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغزو جيش الكعبة، أراد الكعبة المشرفة، حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وهذه الكعبة التي هي بيت الله الذي بناه إبراهيم يعاونه ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك حين كانا يرفعان القواعد من البيت ويدعوان ربهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم وإسماعيل يرفعان قواعد للكعبة ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله العظيم. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيه دلالة على أنه ليس إبراهيم المؤسس للكعبة إنما رافع القواعد. طب ومن مين اللي وضع الأساس أصلا؟ قال الله في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فوضع للناس يعني من قبل خلق الناس، فتكون الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت حيال البيت المعمور، يعني مقابل البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، والذي تحده الملائكة في السماء كما نحد نحن الكعبة في الأرض. إذن الملائكة وضعت الأساس، عوامل التعرية الأساس ممكن يهدم أو الأساس ممكن يخبى، يعني الرمال تيجي تغطي على هذا الأساس. سيدنا إبراهيم فتش عن الأساس ورفع القواعد، مما يؤكد أن الملائكة التي بنت البيت الحرام أنه ذكر في قصة آدم عليه السلام أنه حج بيت الله الحرام. هذا أول البشر وأول البشرية أبونا آدم، ويحج بيت الله الحرام يبقى البيت كان موجودا. المهمة اللي قام بها سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الكعبة لها منزلة عالية جدا، مكانة مرموقة، الناس يقصدونها، يعظمونها، يحجون، يعتمرون. هذا أغاظ أبرهة الحبشي، أبرهة الحبشي اتغاظ من هذه الحكاية. مش عجب عند العرب يعني بيت الناس كلها، طب أنا هبني كنيسة في اليمن وأعمل فيها يعني ما لم يعمل، إيه الكعبة اللي مبنية كده بناء بسيط؟ لا أنا هخلي بناء الكنيسة وإيش ذهب وفضة وأعمل كل رجاء أن الناس تقصدها وتنصرف عن الكعبة. واحد عربي عرف الحكاية دي مرة بالكنيسة فأهانها ولطخها بالأوساخ. مين اللي لطخ الكنيسة دي بالأوساخ وعمل كده؟ واحد عربي قرشي مكي، بس جيشه جيشه وأنا أروح أعلمهم الأدب. خرج بجيش كبير من اليمن يقود الجيش فيل عظيم، والناس العرب ما كانوا يعرفون هذه الأفيال، وفي نفس الوقت خافوا من الفيل وضخامته وعظمته، فقال لك أقود الفيل ده في مقدمة الجيش وجيش عرمرم. فتحرك وأراد أبرهة أن يهدم الكعبة التي هي بيت الله، فلما قرب من الكعبة وأهل مكة خافوا وما عندهمش استعداد يواجهوا أبرهة بجيشه هذا، لذلك تسلقوا إلى الجبال واحتموا بها، ما في استعداد لمقابلة أبرهة. وده شيء يعني برضو يعني شيء مخزي. وأبرح هو ماشي رأى إبلا لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام فساقها أمامه عشان يبقوا كل شوية يذبحوا ويأكلوا وينبسطوا. إذا عبد المطلب ينزل ويقابل أبرهة ويقول له أنت ليه تأخذ الإبل بتاعك؟ يا رجل أنا فكرتك رجل كده يعني تدافع عن كعبتكم، جاي تطالبني بالإبل اللي أنا استقتها أمامي؟ قال له آه، أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فللبيت رب يحميه. آه ده معنى عظيم، بس ما ينفعش نستشهد به الآن لأنه لم يكن على ظهر الأرض موحد. لما عبد المطلب قال هذا الكلام ما كان في ناس مؤمنين، كانوا مشركين، فمش هتطالبوا بالجهاد وهو مشرك. قال له أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فللبيت رب يحميه. أبرهة أعطى عبد المطلب إبله ويتقدم ناحية الكعبة، ووصل إلى مكان يقال له المغمس. هو ممكن الاسم يكون اتغير دلوقتي وأصبح اسمه وادي محسر، بنشوفه احنا واخدين طريقنا من منى لمزدلفة. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في النسك انه يمشي وعليه السكينة، ويقول للناس السكينة السكينة، إلا عند وادي محسر هذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام السير والخطى، لأنه مكان نزل فيه عذاب الله. وكان أي مكان ينزل فيه عذاب الله كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء عنده خاف وبكى وأسرع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فقريبا من وادي محسر هذا أو مكان المغمس هذا نظر أبرهة ومن معه من جيشه إلى الفيل، فإذا هو حرن. حرن الفيل يعني تلك، وقف، برك، وأبى أن يتقدم، فجعل الجيش ينهرونه. هو برك خلاص، ينغزوه بأسيافهم وبما معهم من أدوات حربية عشان يقوم أبدا، عشان يتقدم أبدا، فيوجهوه يمينا أو شمالا يتوجه، يوجهوه ناحية اليمن يجري ويوسع. فكانوا إذا أرادوه على أن يتقدم إلى الكعبة أبى، وإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسرع. مستعجبين هم. هذا المشهد النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في سنته لما كان عليه الصلاة والسلام في طريقه لأداء العمرة وأرادت قريش أن تمنع النبي عليه الصلاة والسلام من العمرة ومن معه من الصحابة، فإذا بناقة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت عند الحديبية وحرنت وأبت أن تمشي، يحركوها أبدا. فقال الصحابة خلأت القصواء، وده اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني حرنت وبركت من غير علة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة، لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ليس هذا بعادتها، ولكن حبسها حابس الفيل، لا محل الشاهد، ولكن حبسها حابس الفيل، وحابس الفيل هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما خلعت قصواء النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا وراءه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني، هم قريش أو أهل مكة، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وده اللي ترتب عليه صلح الحديبية، واللي كان يراه الصحابة يعني دنية، نرضى الدنية في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنا رسول الله ولست أعصي. لغاية لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: فتح. المهم أن أبرهة أراد أن يغزو الكعبة ولم يستطع، وحدثت المعجزة التي وقعت في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المكان المشار إليه المغمس، وأبى الفيل أن يمشي وحرم فانتهروه، ولكن لا فائدة، فبقوا هناك وانحبسوا بانحباس الفيل، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل. والأبابيل الجماعات الكثيرة من الطيور، الجماعات الكثيرة من الطيور، وكل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله أو برجليه، ثم يرسله على الواحد منهم يضربه على هامته، فإذا به يخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، كأنه زرع أكلته البهائم واندك في الأرض. وفي هذا نزلت سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وفي هذا يقول أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور، فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى في القرآن العظيم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة لأذى أو ظلم أو هدم أو ما إلى ذلك للكعبة، ومن يرد فيه بإلحاد، والإلحاد هنا بمعنى الميل عن الحق، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دي حادثة مسطرة في القرآن ومعروفة، وحوادث وقعت مذكورة في كتب التاريخ، أشهرها ما فعله القرامطة في الكعبة، وضرب الكعبة بالمنجنيق، حاولت هدم الكعبة، سرقة الحجر الأسود. لكن المراد بالحديث في آخر الزمان: يغزو قوم الكعبة، عبارة عن جيش عظيم اسمه البعث. بعث، أنا أعرف كلمة بعث في السياسة عبارة عن حزب موجود في العراق وفي الشام يعرفون بالبعثيين. بعث حزب قومي بينتصب للعربية والقومية القومية العربية أكثر من انتصر لأي شيء آخر. وجل أتباعه في العراق والشام. وهو يعني الآن يمكن خفت حدة هذا البعث لكنه موجود. الحديث قال بعث، فهل أراد هذا المعنى الاصطلاحي ولا كلمة بعث ككلمة جيش؟ يمكن هذا البعث الذي يخرج يريد هدم الكعبة ومقاتلة المؤمنين. هدم الكعبة نكاية في المسلمين الذين تجمعوا لنصرة هذا الدين في آخر الزمان من بعد مجموعة من الملاحم والفتن جلها أو كلها في أرض الشام. تقع أمور عظيمة في بلاد العرب من جنس الفتن الكبيرة، كلما انقضت فتنة جاءت أخرى بعدها، فيقول المسلم إذا جاءت الفتنة هذه مهلكتي فتنقضي، فتأتي أخرى فيقول هذه مهلكتي فتنقضي، ثم يقول هذه هذه فتن. ومنها ما يقع في مواسم الحج، موسم الحج، موسم الحج نسك، إنما تراق فيه الدماء. هذا الذي يقع في آخر الزمان، فيكون من علامات الساعة خروج أو ظهور المهدي، مهدي أهل السنة كما في الحديث الصحيح: لا تنقضي الدنيا حتى يخرج رجل من أهل بيتي من ولد الحسن أو من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، إلى معناه اسم محمد بن عبد الله، يشبهني خلقا لا خلقا، لأنه في الخلقة يكون أقنى الجبهة، يكون أجلى الجبهة وأقنى الأنف، أجلى الجبهة يعني جبهته رجع كده لورا، شعر منحسر عنه، أقنى الأنف دقيق الأنف، في حديث في سنده كلام، في وجهه أو خده خال يعني شامة، براق الثنايا. فهو يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق لا في الخلق. قال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الآن الأرض ملئت ظلما وجورا، كل الأرض، فيبقى هذا ليكون مقدمة لخروج المهدي، مهدي أهل السنة. وبركز على كلمة مهدي أهل السنة عشان في وهم منتظر عند الشيعة اسمه الإمام الغائب في السرداب من سنة 260 هجرية، وينتظرون خروجه، وكل يوم واحد يقف له على الباب السرداب يقول له: اخرج يا مولانا عجل الله فرجك، ومولانا مش عاوز يخرج ولا العباب عاوز يدخل. وتلاقي كتبهم عج عج، يعني عجل الله فرج الإمام. فده وهم وليس موضوعنا. إذا في مهد أهل السنة، لما يخرج المهدي ويبايع بين الركن والمقام ويتسمع الناس به فيخرج هذا الجيش من الشام والعراق، يخرج هذا الجيش أو هذا البعث من الشام ومن العراق، فيكون هذا هو الجيش الذي يغزو الكعبة، طالعين ماشيين من العراق والشام حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض الصحراء المنطقة اللي بعد الشام مباشرة، وانت داخل على حدود الجزيرة العربية بيداء من الأرض صحراء، تقدر تقول مثلا لو حبيت تسميها من الأسماء الموجودة الآن شمال السعودية أو حفر الباطن، حفر إيه؟ الباطن، بيداء من الأرض، وما أوسع البيداء في الأرض الحجاز أو في الجزيرة العربية والمسمى بالمملكة العربية السعودية. فإذا كانوا ببيداء من الأرض صحراء خسف بهم جيش طالع، مين ده اللي طالع؟ احنا صدقنا مخلصنا من حكاية الإرهاب اللي موجود في الدنيا، قتلنا اللي قتلناه ونفينا اللي نفيناه وسجننا اللي سجناه ودينا حقن اللي عاوزين نخلص منه، وطلع لنا واحد يقول انا المهدي ومن هو ما يقولش، ده المؤمنون يعرفونه عند الكعبة ويعرفوه باسمه وبصفته، وسبعة من علماء الدنيا يكرهونه على البيعة، اسمنا في رقبتك ودمنا في عنقك إن لم تقبل البيعة، فيبايعونه بين الركن والمقام وهو كاره. يروح الجيش ده يسمع بالحكاية دي، يروح طالع عشان يقاتل المهدي ومن معه يهدم الكعبة، فيخسف بهم بالبيداء بين الشام والحجاز، بيداء أرض واسعة ومتسعة، فيخسف بأولهم وآخرهم، تخسف بهم الأرض، تخسف بهم الأرض. وده من ضمن علامات الساعة كثرة الخسف، لكن ده غير الخسوف الثلاثة المذكورة في علامات الساعة الكبرى. المهم كلهم تنشق الأرض وتمتلحهم، ساقوا فيها ومعهم أسواقهم، الناس اللي جايين يتاجروا ويأكلوا ويشربوا أو يبيعوا أكل وشرب، والسوق منهم الذي ليس منهم وكل من معهم. وفي هذا دلالة على أنه جيش عظيم، لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك، فيخسف بأولهم وآخرهم، أو فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ورد على خاطر عائشة هذا السؤال، كيف يخسف يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أي أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ويقال لفظ السوق هم الدهماء ومن لا يعرف شيئا وليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة، وفيهم أناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، وذلك على شاكل القول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اليوم زدنا عن نصف ساعة قرابة خمس دقائق، لكن الحديث لم يتم بعد، فلعلنا نكمل في درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.